أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في النذر المعين، هل تجب فيه الكفارة أم لا؟ ففي الانتصار جعل وجوب الكفارة ممن فردت به الإمامية، وعن المدارك أنه قال: وأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه بين الأصحاب. لكن المنقول عن صاحب المدارك أنه هو نقل الكلام المتقدم الذي تقدم بالأمس، والذي يذكر فيه أن ابن أبي عقيل قال بأنه لا كفارة في هذا الأمر، بمعنى لأنه عندما ذكر إذا تذكرون مطلق، كلام مطلق، مقتضى إطلاق كلامه أنه يكون لا كفارة في النذر المعين. فكيف يمكن أن يجتمع لصاحب المدارك بين قوله بأنه لا خلاف فيه في وجوب الكفارة يعني، ونقله هذا عن ابن عقيل وهو الناقل عن ابن عقيل؟ على أي حال، المهم أن ظاهر كلام ابن أبي عقيل هو أنه لا كفارة في البين. السيد الخوي رحمة الله عليه قال بأنه بالحقيقة ليس هناك خلاف في البين. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نقول بأن ابن أبي عقيل لا يقول بوجوب الكفارة في النذر. لماذا؟ لأنه هو ليس بحاجة إلى بيان ذلك، فعدم ذكره للكفارة ليس من باب أن الكفارة غير واجبة هنا، وإنما لأجل أن الكفارة في النذر هي عبارة عن كفارة النذر التي تكون في الصوم وفي غيره من النذور. أي شيء نذره حينئذ تثبت فيه كفارة النذر، وهو ليس بحاجة إلى أن يذكر هذا الأمر في المقام، حتى من عدم ذكره نستفيد أنه لا يقول بوجوب الكفارة. وبالتالي بهذا الأمر وصل إلى نتيجة أن هذا الأمر إجماعي ولا إشكال فيه. هذا الحديث هو لا بأس به لو إحنا قدرنا أن نفهم أن الجماعة عندما نقلوا عنه، يعني إذا تذكرون ليس صاحب المدارك فقط، إنما هو صاحب المدارك والشهيد أيضا، الشهيد الأول أيضا قال أن ابن أبي عقيل يقول بأنه لا كفارة في غير شهر رمضان، فلا في القضاء ولا في النذر ولا يقتضي في الاعتكاف ولا إلى آخره، فليس إلا في شهر رمضان. ومقتضى هذا الحديث أنه لا، أن هناك أسرار على عدم الكفارة. فالواقع الحال أن الذي يقوله السيد الخوي أمر ممكن، لو كان عندما نقلوا ما نقلوه هو استفادوه من ابن عقيل، يمكن أن نقول هو ما ذكر ابن عقيل الكفارة في المقام، وعدم ذكره ليس لأنه ليس فيه كفارة، وإنما اتكالا على النذر مطلقا، وأنه تثبت فيه كفارة النذر، وحينئذ لا يفرق بين أن يكون المنذور هو صوم أو يكون شيئا آخر. فمع الحنف لا بد في هذا الحال أن تثبت الكفارة، لكن كفارة النذر لا كفارة الصوم. هذا ما يمكن أن يكون هذا أمر مراد، لكن نحن إذا رجعنا إلى كلامهم، ظاهر كلامهم سواء كان الشهيد رحمة الله عليه أو صاحب المدارك في أنه ابن أبي عقيل يبني على عدم الكفارة في هذا المقام، وحينئذ ما يمكن أن نتحقق أنه يقينا أن ابن أبي عقيل لا يقول بعدم الكفارة. على أي حال، الآن النتيجة أنه سواء كان قد خالف ابن أبي عقيل أو ما خالف، النتيجة هي الشهرة القائمة، وخصوصا أن ابن أبي عقيل هو ليس كثير الخلاف للأصحاب، وبالتالي خلافه لا يمكن أن نجعله خارقا للإجماع أو أمثال ذلك. وعلى ضوء هذا بالتالي نقول بأنه الشهرة جانب، وأيضا الروايات الواردة في هذا المقام، لأن هناك روايات واردة في ثبوت الكفارة في النذر، منها صحيح ابن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي، نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على 7 مساكين. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. وغير هذا الحديث، إذن عندنا احنا حديث تثبت وجوب الكفارة زائدا على الإجماع. الآن إذا ثبت الإجماع خير، الإجماع التعبدي خير على خير، وإن لم يثبت الإجماع التعبدي فالروايات كافية في إثبات هذا الأمر. هذا إذن بالنسبة إلى نذر المعين. وأما بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان، فعن الانتصار والغنية والخلاف الإجماع على وجوبها، وظاهر الجواهر أن المخالف هو ابن أبي عقيل فقط. ويمكن أن يستدل له يعني لوجوب الكفارة بعدة نصوص، منها رواية برايد العجلي عن أبي عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد الزوال بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على 10 مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، وصام 3 أيام كفارة لما صنع. الرواية صريحة في وجوب الكفارة وواضحة الدلالة على المطلوب. نعم الرواية خالية من إشكال سندي، وبالتالي تبقى رواية ليس. ومنها صحيح هشام ابن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، فقال عليه السلام: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم 10 مساكين، فإن لم يمكنه صام 3 أيام كفارة لذلك. هذه الرواية بينت هذا الأمر، لكن ليست بذلك الوضوح لإشكالية فيها. خلاصة هذه الإشكالية أنه هو ما جعل الأمر دائرا بالزوال، بثبوت الزوال وعدم الزوال، إنما جعله على كيفية أخرى، حيث قال: قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، ولكن إذا فعل بعد صلاة العصر صام ذلك اليوم إلى آخر حديثه. فإذا المسألة مو خالية من شبهة في البين، لأنه صلاة العصر إذا قصد بالعصر أصلا وقت العصر هو ما أبعده، فعندما يخصص به يكون ما قبل معنى أنه ليس عليه شيء وإن كان بعد الزوال. فإذا هي مو خالية من هذه الإشكالية، ليست بذلك الوضوع. الثالث موثق الفرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان، فأتى النساء قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام شهر رمضان أو من أيام رمضان. وأيضا مرسل حفص ابن سوط عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام، لكن هذا الحديث كما ترون مرسل، في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان أو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل، فقال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان. هذه النصوص التي يمكن أن يستدل بها على المقام. يقابل هذه النصوص موثق عمار الساباطي، فإنه قال عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال عليه السلام هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الإفطار فليفطر. إلى هنا ليست هناك من مشكلة، إنما المشكلة أنه بعد هذا يبدأ بحديث فيقول قال سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعدما زالت الشمس، قال عليه السلام قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه. هذه الرواية يعني بالحقيقة ذيل هذه الرواية، بس هل تكون هي رواية أخرى أو أسئلة متعددة وردت على الإمام عليه السلام؟ على أي حال هكذا ورد، وبالتالي هذه الرواية تبين أنه تقول قد أساء لكن تقول مع ذلك وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه. فالرواية إذن تبين عدم وجوب الكفارة في قضاء شهر رمضان. خب من هنا تقع المعارضة بين الروايات السابقة وهذه الرواية، من هنا تصدى جماعة للإشكال في هذه الرواية. الإشكال الأول الذي ذكر قالوا بأنه خب تالي هذه عن جماعة من الفطحية، وحيث كانت عن جماعة من الفطحية فلا يؤخذها، لكن هذا الكلام في غير محله، لأنه الفطحية المهم أنه موثق أو موثق، فإذا كان الرجل موثقا كما في عمار فحينئذ ما بيها مشكلة. عمار الساباطي صحيح، لكن إشكالية ما تكون في البين لأنه فيها فطحية، المجرد أن يكون فيها فطحية ليس بالأمر المهم. هذا الأمر الأول. وثانيا بأن قوله ليس عليه شيء محمول على إرادة ليس عليه ذنب، يعني نحمل الشيء مو على نفي الكفارة، ليس على نفي الكفارة، وإنما نحمل الشيء عندما ينفي الشيء ويقول لا شيء عليه، مو بمعنى لا كفارة عليه، وإنما بمعنى لا ذنب عليه. وهذا ما نسب للشيخ أنه قاله، فجمع بين هذه الرواية والروايات الأخرى، أو حمل هذه الرواية لئلا تعارض الروايات الأخرى، حملها على هذا المعنى. فالمقصود ليس عليه شيء بمعنى أنه ليس عليه ذنب، فهو بالوقت الذي لا ذنب عليه يكون عليه كفارة، فتثبت عليه الكفارة من حيث أنه صنع هذا الفعل، ولكن بنفس الوقت لا يثبت عليه ذنب، لا يأثم. فمن صام قضاء لشهر رمضان ثم أفطر بعد العصر ليس عليه شيء، هكذا يمكن أن يقول، لكن هذا أيضا في غير محله، كلش يعني صعب الالتزام بهذا الأمر، أنه هذا شلون جمع، يعني جمع تبرع، يعني ما تكون دليل اللي ظاهر ليس عليه شيء أساء قلها ولو بالإطلاق، ليس عليه شيء يعني لا شيء على غير الصوم، لأنه هو يقول إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه، فكيف نقول بأنه ليس عليه شيء؟ الثالث بأنه هذا الخبر شاذ لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار المتفق عليها، قد يقال هكذا، وهذا نسب إلى الوافي أنه قال هكذا، لكن الإنصاف أن هذا أيضا ليس بتام. لماذا؟ لأنه خب صحيح هب أنه الروايات الكثيرة واردة في الجانب الآخر، لكن لا يعني أنه لا يمكن الجمع، ويمكن أن نقول واقع الحال أنه ليس عليه كفارة، ولكن يستحب له أن يعطي الكفارة، يمكن أن يقال هذا. فإذا التخلص بعبارة أخرى من معارضة هذه الرواية بالنحو الذي ذكر ما نقدر نتمسك به، وليس بدليل وليس بحجة، لإمكان الخدشة في كل واحد مما ذكر. إذن الشيء الذي ثابت هو أن الأصحاب أعرضوا عن هذه الرواية وما عملوا بها، وحيث أنهم أعرضوا عن هذه الرواية فهذه الرواية تسقط عن الاعتبار. لماذا؟ لأنه تنكسر هذه الرواية وتضعف عندما يكون قد أعرضوا عنها، والأصحاب عملوا على خلافها، وبالتالي نصل إلى أن الحق هو أن الروايات الأول لا بد من العمل عليها، وهذه الرواية تطرح ولا نعتني بها، والنتيجة يكون لزوم الكفارة في القضاء. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.